بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
هل قلتها؟ هل قلتها؟
جدد إيمانك،
فتش عن إيمانك الآن، هل صرفك حسنتك وهل أفرحتك تلك الحسنة؟
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
فتحبيب الله تبارك وتعالى الإيمان لأولئك المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم.
جدد إيمانك،
اعلم أنك متحول فجدد إيمانك. انظر أمامك وما هو قدر أعمالك، انظر لقيام الليل والنوافل والأذكار، بكر للصلوات، حاسب نفسك وتقصيرك.
إذن جدد إيمانك،
جدد إيمانك.
قصص مؤثرة.
قال: كنت أن أرمي بنفسي من بيتنا أكثر من مرة بسبب ما أعيشه من الضيق، إنه عندما ينطفئ نور الإيمان.
قصص مؤثرة.
قال: شهر ونصف ألوان المعاصي قد اقتربتها، وسيل جرار من الأفلام والمسلسلات قد شاهدتها. يا الله، أي ذنب قد عصيت الله به؟
أرأيتم ذلك العاصي؟
ما الذي زين له المعصية؟ وما الذي أيقظ قلبه؟
إنه الإيمان
الذي إذا انطفأ من حياتك وانطفأ من قلبك وانطفأ من أمرك فقل على دنياك السلام. سلام سلام سلام.
قصص.
يقول: كنت ميتا ميتا بصورة غريبة وعجيبة. قلت: وما الذي أيقظك؟
دعوة رجل غيرت حياة.
انظر الإيمان،
إنه الإيمان
إذا تحرك في القلب كيف يخرج لنا أناسا.
إنه الإيمان
الذي إذا تحرك في القلب أيقظ كل الجوارح.
قصص.
أريد أن أرجع إلى الطاعة فبيني وبينها حاجز، هجم علي سيل جرار لم أستطع له حلا. على من أتصل؟ على من أتصل؟ بدأت الاتصال مع القنوات الفضائية والشات والإنترنت. شهر واحد غير كل شبابي. انظروا عندما ينطفئ نور الإيمان في القلب.
جدد إيمانك.
قال: والله لما أتممت الأذان كره إلي الطرب وكره إلي المزمار وكره إلي كل شيء. الله أكبر.
الله أكبر.
كيف يحول الإيمان الرجل العاتي الذي كان يجاهر قبل قليل بالمعصية إلى الآن يجاهر بالطاعة؟ كان قبل قليل يعلن الغناء وأصبح الآن يعلن القرآن.
الله أكبر.
يا الله
يا الله.
ما أعظم البلاء عندما ينطفئ الإيمان ويذهب ذاك السراج المبارك من تلك القلوب التي حري بها أن تحيا وتنتقي وتعتلي وتتشرف بهذا الإيمان. لماذا؟
وقفة سريعة.
الإيمان فضل من الله وكرم من الرحيم الرحمن، ما كسبه أقوام إلا سعدوا 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 سعدوا.
صهيل اليرموك وتسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم جدد إيمانك
للشيخ الدكتور
إبراهيم بوبشيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، علم الإنسان البيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حمدا لك اللهم والشكر الأجل، ما غرد القمر ودمع الصب هل. حمدا لمن بلغنا المرام وزادنا من فضله إنعاما. حمدتك ربي كلما لاح كوكب وما سار مشتاق لبابك مذنب. وشكرا جزيلا ثم شكرا مطيبا، لك الشكر ما امتدت إليك المطالب. حمدا لمن شرفنا بالتوحيد وشرفنا به على سائر العبيد، فالحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا. فعابده يعز ويرقى وجاحده يذل ويشقى. نحمده تعالى تعبدا ورقا ونشكره عز وجل عملا ونطقا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تبارك تقديرا وخلقا وجل تدبيرا ورزقا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الخلق طرا وأشهرهم ذكرا وأرفعهم قدرا وأعظمهم فخرا وأكثرهم تحملا وصبرا وأجلهم مكانة وأقدسهم طهرا وأعفهم سرا وجهرا وأطوعهم لله نهيا وأمرا. اللهم فصلي وسلم على نبينا محمد خير الأنعام وعنوان الشرف ومسك الختام، وعلى آله أولي النهى والأحلام ومن تبعهم بإحسان إلى لقاء الملك العلام. أما بعد، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. اللهم يا باسط الأرض وناصب الجبال ومنزل الغيث ومجري الأنهار، يا مطعم الجنين في ظلمة الأرحام، ويا رازق الطير في الأوكار، ارزقنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد. اللهم افتح على قلوبنا وأسماعنا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. أيها الفضلاء، سلام من الأشواق مرسول، عنوانه كلام، وابتسامته قلب يثر، ولسان يفخر، فحي هلا بكم يا أهل الأحساء، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الفضلاء والإخوة الكرماء، أردت الحديث عن شيء غريب، أسئلة قد وردت، غريبة في نطقها، عجيبة في سمتها، بيانها يهرف بقلب دامع وقلب شاكي، العيون لها دمعت والآذان لها أنصتت، ولك ترى عن أي شيء حديثنا هذه الليلة؟ عدة أسئلة أجملتها في سؤال واحد، كانت هذه المحاضرة جواب على ذاك السؤال. يقول السائل: أجد ضعفا في الإقبال على طاعة الله وخصوصا الصلاة. والآخر يقول: تفوتني الصلوات وربما بعضها وربما كلها. والآخر يقول: عجبا والله، لا أحس أنني عاق لوالدي. والآخر يقول: أسمع الحديث عن قيام الليل أتأثر به دقائق، ثم ما يكون مني إلا أن أفتر بعد ذلك. والآخر يقول: أحضر المواعظ والدروس واللقاءات، ولكن التأثر وقتي، ثم يزول بعد الخروج أو يستمر معي يوما أو يومين. والآخر يقول: أحفظ القرآن وأتقن الأحاديث، ولكن عجبا والله لي، لا أجد من نفسي مبادرة إلى الطاعة، إلا أنني أجد التكاسل من قلبي ولساني وعيني. والآخر يقول: والله إن الجبال الراسيات لما أنزل الله عليها القرآن اهتزت وبكت وأرعدت، ولكن قلبي أسمع المواعظ وأقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا تتحرك مني ولا شعرة واحدة، ولا شعرة واحدة. والآخر يقول: أجد من نفسي توقا إلى المعاصي القديمة، مع أن بيني وبينها بعد المشرقين والمغربين، وصار بينني وبينها انقطاع طويل وأمد بعيد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا شك أن الأسئلة النسائية كذلك كثيرة كثيرة يعوزنا عنها البيان، فلذلك عنونت لهذه المحاضرة بهذا العنوان: جدد إيمانك، جدد إيمانك. الإيمان أيها الفضلاء والكرماء الذي يعرفه أهل السنة والجماعة كما عقد على ذلك ابن البر في التمهيد الإجماع، فقال: هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فأقول مجيبا على هذه الأسئلة كلها: اعلموا أيها الفضلاء والكرماء أننا لا بد أولا أن نصحح مفهوم العقيدة عندنا، تلك العقيدة التي هي سياج ما بعده سياج، من أخذ بركابها نجا، ومن خاض غمارها سعد، ففاز في الدارين ونال الجنتين وحظى بالثوابين. فنسأل الله أن يثبتني وإياكم في هذه الدار وفي تلك الدار، ويوم العرض الأكبر على الجليل الجبار جل جلاله. أيها الفضلاء، وعندما نقول أن الإيمان قول بالقلب، تأمل صحة البيان، وتأمل قول الرحيم الرحمن عندما قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان إذن يدخل في محيى الفؤاد، ويدخل في محيى هذا القلب الذي خلق الله لك هذه المضغة، فصورك وكونك وأعطاك هذا القلب، ينبغي أن يدخل فيه الإيمان، لأنه محط شيء عجيب وأمر غريب. الإيمان ينبغي أن يكون أيضا كذلك باللسان. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقال الله:
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يتساءل كثير منا ما سر أن يكون الإنسان ظاهره ظاهر الاستقامة ويكون في الباطن عاصيا للجليل الجبار جل جلاله؟ ما سر أن يكون الإنسان محبا لله ذاكرا بل مصليا لله تاليا ولكنه يجد كسلا؟ قد يكون الإنسان منا داعية وقد يكون طالب علم وقد يجد من نفسه حفظا وإتقانا لكثير من المتون، ولكن إذا جاءت ساعات الأسحار لم يقف أمام الجليل الجبار جل جلاله، لم يقف أمام الجليل الجبار جل جلاله. أتدرون ما السبب؟ هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان لأنه عمل بالجوارح. لماذا نقول ذلك؟ لأن أهل العلم عندما تكلموا عن الحديث الصحيح كما في المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تأمل معي هذا الإعجاز النبوي المبارك. إماطة الأذى عن الطريق لها أثر في الإيمان؟ إماطة الأذى عن الطريق يكون لها أثر؟ إذن إذا كنت أمطت الأذى عن طريق الناس فكيف إذن لو اهتدى عليك أحد من الناس؟ إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق فما رأيك بأعمال اليتامى وإنقاذ أولئك النساء اللاتي أصبحن أرامل في المنازل؟ تأمل روعة السنة النبوية. ذكر الحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم وأحمد عليهم رحمة الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان يضعف عندما لا يكون صاحبه مغيرا للمنكر، لأن الذي يغير المنكر قام بعمل يزيد معه الإيمان ويتجدد. أرأيتم الذي ينصح المدخنة وينصح المغنية وينصح المقصر في طاعة الله؟ أترون هذا الإنسان إلا أنه إذا صف القدمين بين يدي الله بكى وأرعد وأزبد، لأنه يسأل الرحيم الرحمن أن يهدي الله هؤلاء الناس. إذن الإيمان يتحرك. ولذلك انظر وتأمل أن الجهمية الذين قالوا أن مجرد الإيمان يكفي فيه معرفة الله تبارك وتعالى دون أن يكون الإنسان عاملا، والله ثم والله إن بعضنا لا يقع في قول الجهمية والماتوريدية والمرجئة وهو لا يعلم. واسمعوا معي الآن الوقفات. أما الجهمية فيقولون أن الإيمان هذا فقط هو قول واعتراف بالله تعالى، ولا يشترط معه لا قول ولا عمل. إذن لا يصلي ويكون مؤمن، إذن لا يدعو إلى الله ويكون تقيا، إذن لا يذكر الله ويكون أيضا من الأبرار المقربين. أما الماتوريدية فإنهم يقولون أن الإيمان يكفي فيه مجرد قول اللسان، أن تقول أنا مؤمن. أما المرجئة فإنهم يقولون أن العمل خرج عن مسمى الإيمان، العمل خرج عن مسمى الإيمان، فيكفي اعتراف فقط دون أن يكون. لذلك يقولون من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله ولا تغير فيه أصلا. يا الله ما أعظم البلاء عندما ينطفئ الإيمان ويذهب ذاك السراج المبارك من تلك القلوب التي حري بها أن تحيا وتنتقي وتعتلي وتتشرف بهذا الإيمان. لماذا؟ وقفة سريعة. الإيمان فضل من الله، الإيمان فضل من الله وكرم من الرحيم الرحمن. ما كسبه أقوام إلا سعدوا. أما قرأتم وسمعتم قول الله تبارك وتعالى إذ قال الرحيم الرحمن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
يقول ابن كثير عليه رحمة الله تعالى يقول حبب إليكم الإيمان أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم. أرأيتم ذاك العاصي؟ ما الذي زين له المعصية؟ وما الذي أيقظ قلبه كما سوف تسمع معي بعد قليل من قصص أيقظ الله حالها وتغير أمرها؟ إنه الإيمان الذي إذا انطفأ من حياتك وانطفأ من قلبك وانطفأ من أمرك. فقل على دنياك السلام. في إحدى السجون قابلني رجل عليه سمت ولحية بيضاء وإذا به يقول لي: أتعرف فلانا وفلانا؟ قلت: نعم أعرفهم. قال: هؤلاء أبنائي. قلت: سبحان الله، هؤلاء الرجال الصالحين نحسبهم والله حسيبهم كذلك، ما سر ذلك يا والدي؟ قال: هم زهور وأنا شوك. إذن ما هو حالك يا أبانا؟ إنه قالها بلسانه الصريح، قال: الخمر هي التي أوردتني الموارد وجعلتني من أصدقاء السجون عياذا بالله تعالى. وأما الآخر فيقول: أكلمك الآن وأنا قادم من الدولة الفلانية، والله إنني لأعلم بزلتي وخطئي وتقصيري وضعفي. قلت: أي تقصير تتكلم عنه وأي خلل تذكره؟ قال: علمت والله أنني فعلا ضعيف الإيمان. قلت: ولماذا؟ قال: وقع الاتصال بيني وبينها بالخطأ، ولكن أحملك أنت الدم. قلت: لماذا؟ ما سر أنني أكون شريكا معك ولا أعرفك؟ قال: في إحدى المحاضرات لما زرت المنطقة عندنا عرضت عليك الأسئلة، وقد عرضت عليك أنا سؤالي. قلت: وما سؤالك؟ قال: سؤالي أنني قد قلت لك أنني قد أدخلت الدش في البيت على جهة الخفاء، لا تعلم زوجتي ولا أهلي بذلك، وضعته في المجلس، فأردت نصحك ولم يعرض عليك السؤال ولم تجب الجواب. قلت: وما الذي قد وقع؟ غفر الله لنا ولك. قال: مرت الأيام ووقع بيني وبينها الاتصال وهي خارج المملكة في اليوم الواحد، أظل أكلمها ما يزيد على 3 ساعات أو 4 ساعات. قلت: وماذا قد وقع؟ قال: تاقت النفس إلى العصيان فسافرت إليها. قلت: وما ذاك؟ قال: لقد جلست معها كذا من الساعات وفعلت معها كذا من الأفعال، إلا أنني لم أفعل ما يفعله الرجال. قلت: أو أنت قد رضيت بذلك واقتنعت أن الإيمان قد انطفأ؟ قال: نعم، إنني والله ما اتصلت إلا باحثا عن العلاج، بعد أن تجاوزت الحدود كلمتك. قلت: لقد تجاوزت حدود رب الأرض والسماء قبل أن تتجاوز حدود البلاد، اعلم أخي رعاك الله كذا وكذا. فبدأت المواصلات والاتصالات حتى قبل أسبوع أبشركم ببشارة هي والله المؤمن يفرح لها ويخر لها شاكرا لله. قبل أسبوع جاءني من هذا الشخص الرسائل المباركة، ولو أردتم قراءتها عليكم لقرأتها. لقد قال: أبشرك ببشارة الخير، والله الآن أعيش من الإيمان والراحة والسعادة، فأنا الآن بدأت أحضر دروس العلم وبدأت حفظ القرآن وأنا على مشارف الانتهاء. أنا أريد والله أن أكون بعد 10 سنوات أناسا يشار إلي بالبنان. وأبشرك ببشارة أخرى: كل ذاك الذي كنت تعرفه وربما لا تعرف بعضه، أبشرك أنه ذاك أصبح تراثا ماضيا في حياتي. الله أكبر. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، كان من دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما انكفأ المشركون: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هل قلتها؟ هل قلتها؟ قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين واغفر لنا يا رب العالمين. أخرج الإمام أحمد والترمذي، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. فتش عن إيمانك الآن، هل سرتك حسنتك؟ وهل أفرحتك تلك الحسنة؟ إن أنت عملتها وفعلتها وقلتها وتكلمت بها، أم أن الإيمان قد انطفأ؟ يقول ابن القيم في شفاء العليل: فتحبيب الله تبارك وتعالى الإيمان لأولئك المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر ولا يقدر عليه أحد، لا يقدر عليه أحد سوى الله. وقال في مدارج السالكين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، قال: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم به وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكنه فضل من الله الذي جعله في قلوبكم. يا ليتنا أننا ندرك أن التوفيق للإيمان هو توفيق من الرحيم الرحمن، ذاك الإيمان الذي بدأ بعضنا يشتكي فيقول: أذكر أنني خشعت من سنة تقريبا، والآخر يقول: أذكر أنني قمت الليل من سنة، والآخر يقول: حتى أعطيكم قصة بها من العجب والغرابة، ولكن سبحان الله كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال: أريد حلا لنفسي، وقع بيني وبين أحد الشباب الأخيار خلاف ونزاع، فما كان مني إلا أن عزمت على ترك الشباب، تركتهم، حاولوا معي أن أرجع فلم أرجع إليهم. مر على ذلك الآن تقريبا شهر ونصف، ولكن تعسن ثم تعسن ثم تعسى لذاك الشهر والنصف. قلت: من أي شيء؟ قال: شهر ونصف، ألوان المعاصي قد اقترفتها، وسيل جرار من الأفلام والمسلسلات قد شاهدتها. يا الله، أي ذنب قد عصيت الله به؟ أريد أن أرجع إلى الأخيار، ولكن بيني وبينهم حاجز. أريد أن أرجع إلى الطاعة، فبيني وبينها حاجز. قلت له: كيف واقعك مع الصلاة؟ قال: لقد وقعت على الجرح الحساس. عندما تركت الشباب كان الشيطان يأتيني ويقول: أنت تستطيع أن تكون مستقيم وإن لم تصحب هؤلاء، أنت تستطيع أن تكون رجلا من الفضلاء وإن لم تكن مع هؤلاء، أنت تستطيع أن تكون طالب علم وإن لم تحضر دروسهم، أنت تستطيع أن تكون وتكون. يقول هذا الذي كان يأتيني به الشيطان، وكانت هذه التي في قلبي. ولكن سبحان الله، كان الحال يوما أو يومين أو ما قارب ذلك، أبكر للمسجد أريد أن أثبت لهم إثبات، كأني بلسان حالي يقول لهم: انظروا، لما كنت معكم ما كنت أبكر للمسجد، والآن لما انفردت عنكم وأصبحت لوحدي استطعت أن أبكر للصلوات، واستطعت أن أقرأ من القرآن، بدأت حياتي بجد. لكن كانت تلك أيام قلائل، نحو الأسبوع تقريبا. بعد الأسبوع هجم علي سيل جرار من الفراغ لما استطع له حلا. على من أتصل؟ الشباب الطيب لا أستطيع الاتصال عليهم، أهل المعاصي لا أعرف أحدا منهم، فأنا شاب بدأت حياة الاستقامة منذ ما كنت صغيرا، ما كان اتصالي إلا مع شيء واحد، بدأت الاتصال مع القنوات الفضائية والشات والإنترنت. شهر واحد غير كل شبابي وغير كل حياتي، والله أدركت الخطر. قلت: سألتك سؤالا لم تجبني عليه. قال: أي سؤال؟ قلت له: سألتك عن الصلاة، سألتك عن الصلاة، كيف واقعك معها؟ قال: قلت لك لقد وقعت على الجرح. قلت: أي جرح؟ قال: بعد انتهاء الأسبوع بدأت أفرط في صلاة الفجر، وبعده بأسبوع أصبحت أتأخر عن التبكير، وبعد أسبوع صارت تفوتني صلاتين وثلاث. قلت: والآن؟ قال: الآن لي أكثر من أسبوعين لم أصلي صلاة واحدة، لي الآن أكثر من أسبوعين لم أصلي صلاة واحدة. انظروا عندما ينطفئ نور الإيمان في القلب كيف كان واقعه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. سهل أن أقول أنا مؤمن، سهل أن أقول أنا من الأتقياء الأنقياء الأخفياء، لكن هل عملي يوافقهم؟ وهل سلوكي يواتيهم؟ لذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كما نقل ذلك ابن القيم قول الحسن في المدارج مبينا ذلك الحال وذلك الأمر. هل تعلم أخي المبارك أن الإيمان أشبهه بمثال؟ أرأيت نور الكهرباء الموجود؟ عندما يكون المولد للكهرباء ضعيفا لا يعطيك إضاءة قوية ولا يعطيك سراجا جميلا. هكذا صاحب الإيمان عندما تقول لي أريد أن يكون عندي حاجز بيني وبين المعصية، أريد أن يكون عندي حاجز يمنعني من القرب من أصحاب السوء، أريد أن يكون عندي طريق يواتيني للأخيار وكل شيء من الأشياء. قبل يومين جاءني شاب بعد الفجر وقال لي والله إنني لا أجد في نفسي، وقد أتى به أحد الشباب وأتمنى أن يكون حاضرا في هذه المحاضرة فأسأل الله أن يصلح حاله وأمره. يقول هذا الشاب أريد أن أنقل لك شيء في نفسي من سنتين، لأنني استقمت من سنتين ولكن استقامتي مصابة بدخن غريب. قال عندما أسمع لك شريطا، وذكر أحد الدعاة أيضا وسماه باسمه، قال عندما أسمع لكم أي شريط والله إنني لا أكرهكم كرها غريبا وفي نفس الوقت أحبكم حبا عجيبا. علم الشباب أنني كذا، فكان الشباب لا يفتحون أي شريط إلا شريطا. لما علموا أنهم إذا فتحوا الشريط أصابوا برعدة وباضطراب وبهديان وبحالة غريبة جدا. سبحان الله، لماذا وما هو السر في ذلك؟ بدأ السر العجيب عندما يكون صاحب القلب فارغا، وعندما يكون القلب لا يواتي صاحبه مواتية. تأمل أن نور الكهرباء ينطفئ فيكون انطفاء ذاك السراج في قلب ذاك الإنسان. لذلك تأمل معي قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنه يصور حالة كثير منا، عندما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ذاق طعم الإيمان كما عند مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أنس قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله أكبر. يقول ابن حجر وهو ينقل قول ابن أبي جمرة، يقول: إن الإيمان له حلاوة، يجد لذة ذاك الإيمان رجلا كان أو امرأة، من رضي فعلا وأحب في الله، أحب في الله وعمل لله وقام بالله. ولذلك جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان. سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أخرجه الإمام مسلم، وأخرج الحاكم والبغوي وأبو نعيم وأبو داود الطيالسي والبزار قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. الإيمان أشبهه بمثال آلة التصوير. أرأيت آلة التصوير؟ إنها لا تستطيع أن تخرج لك الورقة جميلة والتصوير رائعا إلا إذا كان الحبر فيها كاملا والآلة سليمة. كيف نريد أن نكون ممن حقق الإيمان ولا يزال القلب مريضا ولا تزال الجوارح مريضة؟ أتقن اللعب واللهو والمرح ولم نتقن فن القيام ومناجاة الرحيم الرحمن مالك يوم الدين. عجبا لك يا عبد الله، قبل أن تنام إذا بك أنت وربما وأنا أيضا أشاركك، إذا حالي وحالك نأخذ الجوال ونتأكد من الشاحن يشتغل أم لا يشتغل. فإذا تأكدت من ذلك ونمت تأكدت أن الجوال يشحن عبر التيار الكهربائي. عجبا لي ولك، تأكدت أن الجوال يشحن أم لا يشحن؟ وهل تأكدت من قلبك الآن يشحن أم لا يشحن؟ لقد سمعت بعض الكلام الآن، هل انشحن قلبك؟ هل وجدت الآن وأنت تسمع بعض الآيات أنك وجدت حرارة إيمانية بدأت تنبض؟ هل بدأت تتفكر معي؟ لا بد أن نطهر أنفسنا. أرأيتم جهاز التكييف الموجود الآن في هذه الصالة؟ لن يخرج لنا جهاز التكييف أي برودة حتى يكون الفلتر صافيا نقيا. قلبك لن يتأثر وعينك لن تدمع إذا كان الفلتر في القلب لا يزال يحمل الحقد والحسد والأوساخ. يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان: وأعظم النجاسة، يقول الفصل الثامن، زكاة القلب. وأعظم زكاة للقلب أن يخرج النجس الذي موجود فيه. وأعظم نجاسة في القلب هي نجاسة الذنوب والآثام كالحقد والحسد والضغينة والبغضاء. إذا تفكر معي، إن كنت ترغب في طهارة قلبك ونقاء نفسك، تفكر معي قليلا في هذه الاستراحة. كيف يحول الإيمان الرجل العاتي الذي كان يجاهر قبل قليل بالمعصية إلى الآن يجاهر بالطاعة؟ كان قبل قليل يعلن الغناء وأصبح الآن يعلن القرآن. الإيمان إذا تحرك في القلب، فاسمع معي هذه القصة المباركة. من إحدى القرى، من قرى جدة، مسك بيدي رجل فاضل ثم قال: عندي مشكلة. قلت: وما مشكلتك حفظك الله تعالى؟ قال: قبل أيام دعيت في إحدى الزواجات، وكان ذاك الزواج هو زواجا لأحد أقاربنا، فما الذي قد وقع تتوقعون؟ يقول: فلما حضرت الزواج وأتيت لذلك الزواج، وإذا به منكر من طرب ومزمار ورقص وما شابه ذلك. يقول: فانقبض قلبي وضاق صدري وأصبحت حالتي في اكتئاب عجيب. قلت: وما السبب؟ قال: هو الذي أريد أن أحكيه لك. قلت: ما هو؟ قال: هل تعلم أن الذين رأيتهم هؤلاء هم الذين قد تخرجوا على يدي أيام اللهو والغفلة؟ كنت مطربا من المطربين، كنت صاحب مزمار ولهو، كنت والله والله يعلم، وصوتي من أروع الأصوات، ولكن تأملوا معي للحدث. يقول: نحن في القرية الفلانية كنا جالسين على الساحل، أتقن الموال وأجهر بالصوت والغناء ونحن على البحر. انظر يا صاحب الإيمان، عندما تعلم إنكار المنكر كيف يوقظ الإيمان. فأنت تلقي البذرة ولا تعلم متى تنبت تلك البذرة، فقد تكون بعد سنوات والله ينبتها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يقول: كنت ميتا ميتا والله يعلم، كنت ميتا بصورة غريبة وعجيبة. قلت: وما الذي أيقظك؟ قال: كنا نضرب ونصفق ونذمر، حتى جاءنا أناس من خارج المنطقة لا نعرفهم ولا يعرفوننا، سمعوا الصوت فأتوا. فلما أتوا، ما الذي قد وقع؟ عندهم أشرطة فقط. فجاءوا إلينا وقالوا: من صاحب الصوت الجميل؟ فقلت مفتخرا: إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم. يقول: والله إنني قلت لهم أنا، بنظرة الافتخار: ماذا عندكم؟ وماذا تريدون؟ وماذا تقولون؟ فقال لي كلمة وقال: أسأل الله أن يجعل هذا الصوت بالأذان، بالأذان. قلت: أسألك وقفة، كيف كان شعورك؟ قال: كأنه وخزني بوخزة. قلت: تفضل في القصة. قال: ثم مضوا وذهبوا، مرت الأيام ولا أزال على الطرب ولا أزال على اللهو. قلت: وما الذي قد وقع؟ قال: كنا في سفر فوقفنا في محطة فأردنا الصلاة، فجاء رجل وقال: هل أذنتم؟ قلنا: لا. يقول: فتعجبت أن أحدهم قال: فلان أذن، فلان أذن. يقول: فاتجهت للقبلة، قلت: وقفة، ماذا تذكرت؟ قال: تذكرت أول ما قلت الله أكبر ذاك الرجل الذي قال لي: أسأل الله أن يكون هذا الصوت، هذا الصوت بالأذان. قال: والله لما أتممت الأذان كره إلي الطرب، وكره إلي المزمار، وكره إلي كل شيء. أومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا نورا يمشي به في الناس. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قال: أحييناه بالإيمان. قلت له: أيضا ما الذي قد وقع؟ قال: بدأت من تلك اللحظة وقلت للشباب: إنني والله أقول كما قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فإني أعلن استقامتي، هل ترضون تأتون معي؟ حياكم الله، وإن أبيتم فأسأل الله أن يهديكم. فأبى الجميع وقالوا أنت وشأنك. قلت إذن هاتوا المزامير وهاتوا الطيران وهاتوا المعازف وهاتوا العود. قالوا نحن معك شركاء، إن أردت مالك الذي دفعته أعطيناك إياه، أما إن كنت تريدها فنحن لا نعطيك إياها. قلت ما الحل؟ شاورت سألت، قالوا ما في إلا التكسير. ضاق صدري، ومرت الأيام وأبشرك أصبحت مؤذنا، ثم ارتقى الأمر عندي حتى أصبحت إماما، ثم أبشرك أني حفظت القرآن، ثم أبشرك أنني أصبحت الآن خطيبا، ثم أبشرك أنه حفظ على يدي 25 شابا القرآن بحمد الله تعالى. الله أكبر، انظر الإيمان إذا تحرك في القلب كيف يخرج لنا أناسا. لكنه لا يزال يعاني من مشكلة، يقول أصحابي عندما دخلت الزواج فرأيتهم انقبض قلبي، والله ما تمالكت إلا أن أذهب إليهم في الزواج وهم يطربون ويزمرون، فمسكت القاعد منهم الذي كان طالبا من طلابي يوم من الأيام، فقلت لشوف أنا الآن خارج من الزواج، ولكن اعلموا أنني تبت إلى الله وسألت الله أن يغفر لي، وإني الآن أقول أسأل الله أن لا يحملني أوزاركم، أسأل الله أن لا يحملني أوزاركم. إنه الإيمان الذي إذا تحرك في القلب أيقظ كل الجوارح وبانت كل الأمور. تعالوا معي إلى استراحة نرى فيها أثر الإيمان. إذا تحرك في القلب المؤمن أصبح ذاك الإنسان يعيش لذة وقربة. هل الإيمان محصور بالرجال؟ لا. تأمل كيف أثر الإيمان على الخنساء التي فقدت في الجاهلية أخاها صخرا، فملأت عليه الآفاق بكاء وعويلا وشعرا حزينا، فأخذت تردد يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. قالتها وهي عندما كان الإيمان منطفئا. تحرك نور الإيمان في قلب الخنساء، تبدل الحال إلى حال، والهمة إلى قمة، والعويل والتسخط إلى كلمات علية. ذكر المؤرخون أنها شهدت معركة القادسية بين المسلمين والفرس تحت قيادة سعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان معها بنوها الأربعة، فجلست إليهم في ليلة من الليالي الحاسمة تعظهم وتحثهم على القتال والثبات، فرددت عليهم كلمات خرجت من قلب ينبر بالإيمان. أي بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والذي لا إله إلا هو، إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا حجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم. تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قالت تلك الكلمات التي نحسبها خرجت من قلب ينبض بالإيمان، يا أبنائي إذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال في سبيل الله مستبصرين، ويا لله على أعدائكم مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها تغفروا بالغنم في دار الخلد. فلما أصبحوا باشروا القتال بقلوب فتية حتى استشهدوا واحدا بعد واحد، بلغ الأمة الخبر، نعي الأربعة في يوم واحد. سبحان الله، صاحبة الإيمان لم تلطم خدا ولم تشق جيبا، ولكنها استقبلت النبأ بإيمان الصابرين وصبر المؤمنين، وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، فما الذي جعلها في الجاهلية على رثاء أخيها؟ فأخرجت العويل وأشعرت الشعر الجزيل إنه فقد الإيمان. ولما دخل الإيمان في حياتها قالتها كلمات قبل أن تسمعها المتسخطات والمتعففات وليسمعها الرجال، أعلنت شعار الاحتساب وقالت وأرجو ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته اللهم آمين. إذنه الإيمان حملها على الاحتساب، شعارها ما أحسن الصبر في مواطنه، الصبر في كل موطن حسن، حسبك من حسنه عواقبه، عاقبة الصبر ما له ثمن. أيها الفضلاء والإخوة في الله تعالى، بعدما ذكرنا طرفا من تلك المظاهر التي تظهر على ضعيف الإيمان وربما تبين بعض الآثار، تعالوا معي لنعمل مزيجا رائعا، فما أجمل مزيج العسل المصفى مع قرآن يتلى عليه يزيده حلاوة وبركة وشفاء. تعالوا معي إلى سؤال آخر في جواب على صاحب السؤال الأول. أخي المبارك، كيف نجدد الإيمان ونوقظ ذاك القلب الغافل في حياتي وحياتك، وكيف نكون أناسا يعيشون التجديد في حياتهم؟ جمعت في ذلك أشياء كثيرة، ولكنني أوجز بعضها وأخذ بلب فؤادها وأنتقي وأختار، فلعل الله أن ينفع بالاختيار. إنه بعنوان تلخيص التلخيص، فتأمل معي الحدث. ومما يجدد الإيمان في قلب الإنسان إن أراد أن يوقظ ذاك النور وتلك البهجة وتلك السرور، فعليه بالخلوة مع الرب الجليل جل جلاله، كما اختلى بحبيبه واختلى بمعصيته واختلى بغفلته، فليختل الآن بتلك الخلوة. قيل لإبراهيم بن أدهم لما نزل ذات مرة من الجبل، قيل له: من أين أقبلت يا إبراهيم؟ قال: أقبلت من الأنس بالله. وقال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة ربهم تبارك وتعالى. ما تلذذ المتلذذون. جربها الليلة، جربها الليلة، والله سوف تنى نورا في قلبك بإذن الله تعالى. جرب الخلوة كما جربت غيرها من الخلوات. كان أحد العباد من اليمن يردد في دعائه في قيام الليل ويقول: من سرور المؤمن يا الله لذته في الخلوات. اللهم زين خلوتنا بك، اللهم زين خلوتنا بك. يا لها من دعوة. ولذلك كان مسلم العابد يقول: ما بقي ما يتلذذ به إلا سرداب أخلو به بربي. الله أكبر. جرب، أغلق باب الغرفة على نفسك، أغلق واجلس بين يدي الله واضطجع، وقف بين يديه واقرأ كلامه وتمندل إليه وانكسر بين جنابه. جاء رجل إلى معروف الكرخي فقال له: أوصني. قال: توكل على الله، توكل على الله حتى يكون الله حبيسك وأنيسك وموضع شكواك، موضع شكواك. يا الله، لماذا ذهبت منا تلك الخلوات؟ لماذا ضعفت منا تلك الخلوات؟ ما الذي جعل قلوبنا لا تكون عندها خلوة مع الله؟ لماذا؟ كانت إحدى نساء السلف الأخيار، كانت إذا قامت الليل تردد فتقول: قام المحب إلى المؤمل قومة، كاد الفؤاد من السرور يطير. وكانت أيضا تردد فتقول: لا تأنسن بمن توحش نظرته، فتمنعن من التذكار في الظلم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم. ولذلك كانت إحدى نساء السلف إذا قرب الفجر، انظر، إذا قرب الفجر لم يذهبون وينامون كحالنا، ما بقي إلا القليل. وإذا بالبعض منا وقد يكون صاحب طاعة، وإذا به من الكسل الشيء الغريب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قرب الفجر تأثرت وتألمت لأنها تتألم لشيء، وتجلس تردد وتقول: ذهب الظلام بأنسه وبإلفه، ليت الظلام بأنسه يتجدد، يا ليت الظلام بأنسه يتجدد. ولذلك كان ذو النون يردد ويقول: إذا سكن حب الله القلب أنس بالله، لأن الله أجل في صدور العارفين من أن يحبوا سواه. ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. هذا زين العابدين، أوتار لسانه تتحرك ليخرجها كلمات وينطقها عبارات، ويقول في الخلوات: بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في بوائح العيون علانيتي وتقبح في خفيات العيون سريرتي. اللهم كما أسأت وأحسنت إلي فإذا عدت فعد إلي. هذه دعواتهم، هذه دعواتهم في الخلوات. اسمعوا قصة هذا الشاب. يقول هذا الشاب بعدما لم يجد اتصالا فما وجد إلا إرسالا، قال: أنت كنت عندنا قبل أسبوع في إحدى مناطق، فقال: لقد ضاقت بي الدنيا ذرعا، والله أصبحت لا أجد أي قيمة للحياة، ولكن أردت إخبارك بشيء. أن وكان الكلام الساعة 8:45 تقريبا، قال: الساعة 10 قررت إن لم ينفرج عني ذلك فسوف أنتحر. فما كان مني الجواب إلا أن قلت له: أخي جزاك الله خيرا، جرب وصيتي محب لك فقير، فإن لم تنفع فلا أقول لك إلا افعل ما بدا لك، ولكن افعل بنصيحة محب لك. قلت له: قم وتوضأ وانعكف بين يدي الله تعالى، صلي بين يديه واجهر بالقراءة، فإذا قربت الساعة 10 إلا ربع ارفع يديك إلى السماء، ارفع يديك إلى السماء وادعو الله بأي دعاء تريد، ادعو الله بأي دعاء تريد. ثم إذا جاءت الساعة 10 على كلامك وتوقيتك، فإن لم ينفرج عنك ذلك فمتى مالك إلا أنك تذهب إلى أي شيء ثم تنتحر وتفعل ما بدا لك. وأنا أنتظر 10 أن تأتي لكي أرى ماذا الحال يكون علي، مع يقيني بالله تعالى أن ما وصفته له نافع بإذن الله تعالى. وفي 10:30 يرسل البرقية والرسالة ويقول: أبشرك، لقد حدت عن ذاك الطلب وتغير كل شيء في حياته، وترقبت الاتصال. وفي اليوم الآخر يأتي الاتصال، فقلت له: لماذا لم تتصل علي؟ إنما أرسلت إلي. قال: لقد تغير كل مجرى حياتي.
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
قالها والله عندما جاني أحدهم من المسجد، قال: كدت أن أرمي بنفسي من بيتنا أكثر من مرة بسبب ما أعيشه من الضيق، إنه عندما ينطفئ نور الإيمان. ومما يجدد الإيمان في القلب أيضا هو الخوف من الله، ومع الخوف لا بد أن نخاف من سلب الإيمان. لذلك العارف بالله تعالى لا يأمن من مكر الله. لا تقل أنا طائع، ولا تقل أنا طالب علم، ولا تقل أنا وأنا. اسمع ما قال الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون. قلت مرة لأحد الشباب: لا تغتر بطاعة الله. وقلت له: لا تقل أنا أنفرد بنفسي، لكن والله إني لك ناصح أمين، التزم الطاعة. قال: سوف ترى. ومرت الأيام وجاءتني الأخبار أنه حتى الصلوات الخمس، وهو من حفظة كتاب الله تعالى، قال: حتى الصلوات الخمس فأنا لا أصليها، ولو صلى يوما واحدا لو والله سررنا بذلك أي سرور. مرت الأيام فتفاجأت أن أحد الفضلاء يقول: فلان يتصل عليك يريدك ضروري، يريدك ضروري. قلت: وما ذاك؟ كم رقمه؟ فاتصل علي، قال: أنت في منطقتك؟ قلت: نعم. أنت في البلد؟ قلت: نعم. قال: أريد المقابلة ضروري. قلت: حياك الله. فاستقبلته وتفاجأت كيف تطور الحال بذاك الإنسان الذي فقد الإيمان منه بشيء غريب. قال: والله إنني لأعلم أنني ضعيف الإيمان الآن، والله إنني لأعلم أن الذي جرني لكل هذا. قلت: وما هذا؟ حتى أنه كان بين يدي أوراق لبعض المحاضرات، عندما أعطاني بعض الرموز قلت: اطلع على هذه الأسئلة، هذا رجل كذا قال، وهذا رجل قال كذا. فتفاجأت لاكتشاف مرضه أنه انتقى سؤالا غريبا وقال لي: كيف أجبت على هذا السؤال؟ كيف أجبت على هذا السؤال؟ وكان السؤال عن تعلق بفتيات ومعاكسات ولا يستطيع تركها، وهو يريد أن يقبل على طاعة الله لكن يجد في ذلك ضيقا، ضيقا وحسرة. فأجبته الجواب، قال: والله إنني لحالي مثل حال هذا السؤال، عندي بنات أنا الآن متعلق بهم،
واحدة في الشمال واحدة في كذا واحدة في كذا وأكلمهم وأراسلهم وإني لأعلم أن هذه معصية والله إنني والله أخاف على نفسي.
أفأمنوا مكر الله.
وهذا الخليل عليه السلام لو كان الأمن من مكر الله سائغا لأمنه الخليل، إذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لقد خاف إبراهيم على نفسه، وبعضنا لا يزال لا يخاف على نفسه، يحضر مع أسرته ويرى المنكرات في مناسبات ويذهب بنفسه إلى بعض الأسواق التي تعج ويسافر بنفسه وأهله بعض السفرات المحرمة. وهذا الكريم ابن الكريم دعا بتلك الكلمات وهو في حال الملك والسلطة والوجاهة وهو يخاف على نفسه فلم يأخذه الأمان. لاحظ معي بارك الله فيك، يوسف عليه السلام لما كان في الجب ما قال توفني مسلما، ولما كان مع امرأة العزيز ما قال توفني مسلما، ولكن لما تملك السلطة وحاز المنصب وأصبح من أعالي القوم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخاف أن يسلب الإيمان، فهل أنا وأنت وكلنا خفنا على أنفسنا أن يسلب منا ذاك الإيمان فيصبح الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فأخرج الترمذي والحاكم وصحح ذلك الألباني من حديث أنس أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه ويقول: اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. زرت مدرسة من المدارس لإلقاء محاضرة، وأنا في أثناء المحاضرة تفاجأت برؤية أحد المعلمين، وكنت أعرف هذا المعلم وقد ألقيت في مسجده كلمة، وهو حافظ القرآن ومن الذين حازوا بعض الجوائز. وفي أثناء المحاضرة وأنا ألقي المحاضرة الشكل الفلاني أعرفه، فلان أعرفه، ولكن هل هو هذا فعلا أم لا؟ اضطربت في المحاضرة اضطرابا نفسيا لا يعلمه إلا الله، فقد أكلت معه وشربت وذهبت إلى بلدته وزرته في مسجده، وكان يلح علي بالزيارة وإلقاء الكلمات في نصف المحاضرة، ما تمالك الكلام مع أن الكلام لم يكن يناسب حاله، إنما يناسب حال الشباب الموجودين، وكانت المحاضرة عن الحب والتعلق وأثره في الحياة، ما تمالكت إلا أنه فز من كرسيه وخرج، حتى أنه خرج من المدرسة بأكملها. بعد المحاضرة قلت: فلان باسمه هذا مدرس عندكم؟ قالوا: نعم. قلت: التخصص الفلاني؟ قال: نعم. لم أقل لهم شيئا، ومرت الأيام وإذا بي في أحد الأسواق، وإذا بي أرى نفس الصورة ومعه شباب صغار في هيئتهم، والله ليستحي الإنسان أن يقف معه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يخاف أن يسلب الإيمان. أبا هريرة يقول صاحب الحلية: أبو هريرة عريف من سكن الصفة من القاطنين ومن نزلها من الطارقين، كان يردد في آخر عمره ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أعملك بكبيرة في الإسلام. فقال له بعض أصحابه: يا أبا هريرة، ومثلك يقول هذا أو يخافه وقد بلغت من السن ما بلغت وانقطعت عنك الشهوات وقد شافحت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعت وأخذت عنه؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ويحك يا فلان، والله ما يؤمنني وإبليس حي. وهو ابن المبارك يرسلها برقية عاجلة لمن أراد أن يجدد الإيمان والانتصار على الشيطان، إذ يقول: إن البصراء لا يأمنون من أربع خصال: ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع الله به، وعمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الحلكات، وفضل قد أعطيه لعله مكر واستدراج، وضلالة قد زينت له فيراها أنها هدى، ومن زيغ القلب ساعة أسرع من طرفة عين قد يسلب دينه وهو لا يشعر.
كما في شعب الإيمان. فخوف سلب الإيمان من دعاء الراسخين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومما يجدد الإيمان خوف عدم قبول الأعمال. هكذا المؤمن لا يقول فعلت ولا عملت، ولا يقول عندي رصيد، أنا صاحب كذا من الطاعات، وأنا قد فعلت من القربات وعملت من كذا. لا والله، قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول ابن كثير: الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي مع إيمانهم، مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح، مشفقون خائفون من الله، وجلون من مكر الله. قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن الكافر جمع إساءة وأمنا. والذين يؤتون ما آتوا، تجدد عائشة الرسالة لنا وتقول: يا رسول الله، كما عند أحمد في المسند: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله. قال: لا. رد عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لا، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الله عز وجل. جدد الإيمان في قلبك خليلا. هذا ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة عندما فقد نفسه من مجلس واحد: أعدني رسول الله من المنافقين. إبراهيم التيمي يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذب. كيف يفرح المؤمن، كما قال يحيى بن معاذ: كيف يفرح المؤمن في دار الدنيا، إن عمل سيئة خاف أن يؤخذ بها، وإن عمل حسنة خاف أن لا تقبل منه، وهو أما مسيء أو محسن كما في شعب الإيمان. وابن عون يقول: همس في أذن كل محب للإيمان: لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري يقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك، فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لا، لأن عملك عنك مغيب، لا تدري ما الله صانع به، كما في المحجة في سير الدلجة، والمواقف في ذلك كثيرة. ولكن اسمع معي نوعين فقط من مجددات الإيمان. يعاني الكثير من عدم قدرته على كف البصر وغض البصر، فهذا يعاني من النظر إلى المردان، وذاك يعاني من النظر إلى النساء، وذاك يعاني من النظر إلى الأفلام، بل بعضهم ربما يجد طاعات وكذا لكن لا يمتنع البصر عنده من النظر، حتى قال: والله بعضهم لي بكل صراحة: والله إنني ما أدري ما العلاج لهذا المرض. قلت: أي مرض؟ قال: حتى لو رأيت إنسانا ملتحيا والله أصاب بأنني أتخيله غير ذلك. وحالات في ذلك كثيرة. والله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول ابن القيم كما في إغاثة اللهفان: ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب 3 فوائد عظيمة، خطيرة عظيمة جليلة القدر، ومنها حلاوة الإيمان ولذة هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره إليه. وفي الختام، ومسك الختام: أعظم شيء يجدد الإيمان في القلب أختاره وأنتقيه. إذا أردت أن تجدد الإيمان في قلبك رعاك الله، فإن مما يجدد الإيمان الشوق إلى لقاء الله، الشوق إلى لقاء الله، الشوق إلى لقاء الله في الجنة. طهر قلبك وإيمانك، كيف تريد أن تلقى ربك، وبأي قلب تلقاه، وبأي عمل ترجوه؟ عن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيأتي الجواب: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، فيقول الله لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟
فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنها تلك اللذة، هل تعلمون ما أعظم نعيم أهل الجنة؟ نعيم أهل الجنة أعظمه هو رؤية الله تبارك وتعالى عندما قال: ولدينا مزيد. قال ابن كثير وغيره: هي رؤية الله. يا الله، ما أعظم تلك اللحظة! ذاك الرب الذي طالما أطعناه، وذاك الرب الذي طالما اختلينا به وناجيناه، ذاك الرب الذي طالما تقربت إليه يا عبد الله وكنت من الصادقين والمؤمنين، جاءت اللحظة التي تناجي فيها ربك في الدنيا، أصبحت تناجيه وتكلمه من دون حجاب. وألذ شيء للقلوب فهذه، أخبار مع أمثالها هي بوجة الإيمان. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان. فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم، فحبذ الأمران. اللهم ارزقنا ذاك النعيم. إنما الدنيا أيها الفضلاء هي التي تتعس الإيمان، هذه وصية علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إنما الدنيا ستة أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم. فأما المطعومات فأفضلها العسل وهو مذقة ذباب، وأفضل المشروبات الماء ويستوي فيه البر والفاجر، وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسيج دودة، وأشرف المركوبات الفرس وعليه يقتل الرجال، وأشرف المنكوحات المرأة وهي مبال في مبال. وإن المرأة لتزين أحسن شيء فيها ويراد أقبح شيء منها. وأشرف المشرومات المسك، والمسك بعض دم الغزال. أقول: وهكذا هي الدنيا ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، حلفت لنا أن لا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا أن لا تفي. أيها المبارك، اعلم أنك متحول، فجدد إيمانك وانظر أمامك وما هو قدر أعمالك. انظر لقيام الليل والنوافل والأذكار، بكر للصلوات، حاسب نفسك وتقصيرك. هل صمت الأيام البيض؟ هل اختفيت بالطاعات؟ ماذا تختم من القرآن؟ هل تعلم بكلام الرحمن؟ هل أنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ إنك متحول من دار مهلكتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك، فتصير في دار قرارك في باطن الأرض بعد ظاهرها. فيأتيك منكر ونكير يقعدانك وينتهرانك، فإن يكن الله معك فلا بأس ولا وحشة ولا فاقة ولا حسرة، وإن يكن غير الله ذلك نساك الله كما نسيته. فأعاذني الله وإياك من سوء مصرع وضيق مضجع، ثم تبلغك صيحة الحشر ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخلائق من أهلها. السماوات من سكانها خاليات، أصبحت الأسرار واضحات، أسعرت النيران، وضعت الموازين، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم الحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فكم من مفتضح ومستور، وكم من هالك وناجي، وكم من معذب ومرحوم. فيا ليت شعري ما حالي وحالك. إلهي ومولاي، أسألك وأدعوك أن تغفر الزلات وتستر التائبين والتائبات. ربي تقبل عملي ولا تخيب أملي، أصلح أموري كلها قبل حلول الأجل. أيها السامعون والفضلاء، ادعوا لنا يا سامعا حديثي بالعفو والصفح مع العطية،
واستتري فضلا منه للعيوب والمحو في الكتاب للذنوب. والحمد لله على التمام والختام، والشكر لله على الإنعام. ما أعظم الإنعام من مولانا، وأجزل الإفضال إذ هدانا لنعمة الإيمان والإسلام والاقتداء بسيد الأنام. ثم صلاة الله والسلام ما ناح طير الآيك والحمام. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم، وأن يتجاوز عني وعنكم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا، ويستر عيوبنا، ويرحم ضعفنا، ويتولى أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عذرا ثم ألف عذر لكم جميعا، لكن لا أملك إلا أن أقول: جزى الله المشايخ الكرماء الذين حضروا وتواضعوا، والشكر لكم جميعا أيها النبلاء. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، ويجعل بواطننا خيرا من ظاهرنا. إن قلت صوابا فمن الله، والخطأ وارد منا فأستغفر الله. وصلى الله على نبينا محمد.
وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الصهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية. هاتف رقم 04-823-11390، 04-815-1891، 04-828-5405، جوال 05-04-34-50-21. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.